بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
7982.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم. أهلا
شيخ محمد. عرفنا الإيمان، وعرفنا أيضا أركان الإيمان الخمسة الأولى منها بالتفصيل، وبقي علينا الركن السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. نريد أن تحدثنا عنه، أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان. والإيمان بالقدر أمر هام جدا، وقد تنازع الناس في القدر من زمن بعيد، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتنازعون فيه ويتمارون فيه، وإلى يومنا هذا والناس كذلك يتنازعون فيه، ولكن الحق فيه ولله الحمد واضح مبين، لا يحتاج إلى نزاع ومراء. فالإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء، كما قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا التقدير الذي قدره الله عز وجل تابع لحكمته وما تقتضيه هذه الحكمة من غايات حميدة وعواقب نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم. ويدور الإيمان بالقدر على الإيمان بأمور أربعة: أحدها العلم، وذلك أن تؤمن إيمانا كاملا بأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء مما مضى ومما هو حاضر ومما هو مستقبل، سواء كان ذلك في مما يتعلق بأفعاله عز وجل أو بأفعال عباده، فهو محيط بها جملة وتفصيلا بعلمه الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. وأدلة هذا، أدلة هذه المرتبة كثيرة في القرآن وفي السنة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال تعالى: والله بما تعملون عليم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء جملة وتفصيلا. وهذه المرتبة من الإيمان بالقدر من أنكرها فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، وطاعن في كمال الله عز وجل، لأن ضد العلم إما الجهل وإما النسيان، وكلاهما عيب. وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهو لا يضل، أي لا يجهل شيئا مستقبلا ولا ينسى شيئا ماضيا سبحانه وتعالى. أما المرتبة الثانية فهي الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فإنه عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. جملة وتفصيلا، فكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. وقد دل على هذه المرتبة والتي قبلها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال إن ذلك في كتاب، أي معلومه عز وجل في كتاب وهو اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. ثم هذه الكتابة تكون أيضا مفصلة أحيانا، فإن الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه 4 أشهر يبعث إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكتب أيضا في ليلة القدر ما يكون في تلك السنة، كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أما المرتبة الثالثة فالإيمان بأن كل ما في الكون فإنه بمشيئة الله، فكل ما في الكون فهو حادث بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك مما يفعله هو عز وجل أو مما يفعله الناس، أو بعبارة أعم مما يفعله المخلوق. قال الله تبارك وتعالى ويفعل الله ما يشاء، وقال تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين، وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وقال تعالى أي شيء يذهبكم يأتي بخلق جديد، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على أن فعله عز وجل واقع بمشيئته. وكذلك أفعال الخلق واقعة بمشيئته، كما قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهذا نص صريح في أن أفعال العبد قد شاءها الله عز وجل، ولو شاء الله ألا يفعل لم يفعل. أما المرتبة الرابعة في الإيمان بالقدر فهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، فالله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق، فكل شيء فالله تعالى خالق، فالمخلوقات مخلوقة لله عز وجل، وما يصدر منها من أفعال وأقوال مخلوق لله عز وجل أيضا، لأن أفعال الإنسان وأقواله من صفاته، فإذا كانت الإنسان مخلوقا كانت صفاته أيضا مخلوقة لله عز وجل. ويدل لذلك قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فنص الله تعالى على خلق الإنسان وعلى خلق عمله، قال وما تعملون. وقد اختلف الناس في ما هنا هل هي مصدرية أو موصولة، وعلى كل تقدير فإنها تدل على أن عمل الإنسان مخلوق لله عز وجل. هذه 4 مراتب لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، ونعيدها فنقول أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بكل شيء جملة وتفصيلا، ثانيا أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، ثالثا أن تؤمن بأن كل شيء حادث فهو بمشيئة الله عز وجل، الرابع أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء. فإذا تمت هذه المراتب 4 أو إذا تم الإيمان بها فقد حقق الإنسان الإيمان بالقدر، ثم أعلم أن الإيمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب، بل إن فعل الأسباب مما أمر به الشرع وهو حاصل بالقدر، لأن الأسباب تنتج عنها مسبباتها. ولهذا لما توجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ذكر له في أثناء الطريق أنه قد وقع فيها الطاعون، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم هل يستمر ويمضي في سيره أو يرجع إلى المدينة، فاختلف الناس عليه، ثم استقر رأيهم على أن يرجعوا إلى المدينة. ولما عزم على ذلك جاءه أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان عمر رضي الله عنه يجله ويقدره، فقال يا أمير المؤمنين كيف ترجع إلى المدينة أفرارا من قدر الله؟ قال رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله. وبعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائبا في حاجة له، فحدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الطاعون إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه. الحاصل قول عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله، فهذا يدل على أن اتخاذ الأسباب من قدر الله عز وجل. ونحن نعلم أن الرجل لو قال أنا سأؤمن بقدر الله وسيرزقني الله ولدا بدون زوجة، لو قال هذا لعد من المجانين، كما أنه لو قال أنا أؤمن بقدر الله ولن أسعى في طلب الرزق ولم يتخذ أي سبب للرزق لعد ذلك من السفه. الإيمان بالقدر إذن لا ينافي الأسباب الشرعية أو الحسية الصحيحة. أما الأسباب الوهمية التي يدعي أصحابها أنها أسباب وليست كذلك، فهذه لا عبرة بها ولا يلتفت إليها. ثم أعلم أنه يرد على الإيمان بالقدر إشكال وليس بإشكال في الواقع،
لا،
وهو أن يقول قائل إذا كان فعلي من قدر الله عز وجل فكيف أعاقب على المعصية وهي من تقدير الله عز وجل؟ والجواب على ذلك أن يقال لا حجة لك على المعصية بقدر الله، لأن الله عز وجل لم يجبرك على هذه المعصية، وأنت حين تقدم عليها لم يكن لديك العلم بأنها مقدرة عليك.
لا،
لأن الإنسان لا يعلم بالمقدور إلا بعد وقوع الشيء. فلماذا لم تقدر قبل أن تفعل المعصية؟ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة فتقوم بطاعته؟ وكما أنك في أمورك الدنيوية تسعى لما ترى أنه خير وتهرب مما ترى أنه شر، فلماذا لا تعامل نفسك هذه المعاملة في عمل الآخرة؟ أنا لا أعتقد أن أحدا يقال له إن لمكة طريقين، أحدهما طريق مأمون ميسر والثاني طريق مخوف صعب. لا أعتقد أن أحدا يسلك الطريق المخوف الصعب ويقول إن هذا قد قدر لي،
لا،
بل سوف يسلك الطريق المأمون الميسر. ولا فرق بين هذا وبين أن يقال لك إن للجنة طريقا وللنار طريقا، فإنك إذا سلكت طريق النار فأنت كالذي سلك طريق مكة المخوف الوعر، وأنت بنفسك تنتقد هذا الرجل الذي سلك الطريق المخوف الوعر، فلماذا ترضى لنفسك أن تسلك طريق الجحيم وتدع طريق النعيم؟
لا،
ولو كان للإنسان حجة بالقدر على فعل المعصية لم تنتفي هذه الحجة لإرسال الرسل، وقد قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل.
شكرا جزاكم الله خيرا. الشيخ محمد، عرفنا في لقاءاتنا الماضية وخاصة في اللقاء الماضي القريب عرفنا الإيمان وعرفنا أيضا أركان الإيمان الستة وتحدثتم عنها الحديث الذي نرجو أن يكون فيه البركة للمستمعين، لكن هناك سؤال لا بد من طرحه في هذا اللقاء، وهو هل الإيمان يزيد وينقص؟ ونود أن نعرف بأي شيء تحصل الزيادة وبأي شيء يحصل النقصان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيه كلمة باقية في الإيمان بالقدر يسيرة، وهي أن الإيمان بالقدر له ثمرات جليلة على سير الإنسان وعلى قلبه، لأنك إذا آمنت بأن كل شيء بقضاء الله وقدره فإنك عند السراء تشكر الله عز وجل ولا تعجب بنفسك ولا ترى أن هذا الأمر حصل منك بحولك وقوتك، ولكنك تؤمن بأن هذا سبب، إذا كنت قد فعلت السبب الذي نلت به ما يسرك، وأن الفضل كله بيد الله عز وجل، فتزداد بذلك شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى، ويحملك هذا على أن تقوم بطاعة الله على حسب ما أمرك الله به، وأن لا ترى نفسك فضلا على ربك بل ترى المنة لله سبحانه وتعالى عليك. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كما أنك إذا أصابتك الضراء فإنك تؤمن بالله عز وجل وتستسلم ولا تندم على ذلك ولا يلحقك الحسرة. ألم تر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني شيء لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
لا.
فالإيمان بالقدر فيه راحة النفس والقلب وعدم الحزن على ما فات وعدم الغم والهم لما استقبل. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والذي لا يؤمن بالقدر لا شك أنه سوف يتضجر عند المصائب ويندم ويفتح له الشيطان كل باب، وأنه سوف يفرح ويبطر ويغتر في ما إذا أصابته السراء، لكن الإيمان بالقدر يمنع هذا كله.
لا.
نعم.
بالنسبة للإيمان نقص
أما الإيمان. بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، فهو يتضمن هذه الأمور الثلاثة: إقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح.
لا.
وإذا كان كذلك فإنه سوف يزيد وينقص، وذلك لأن الإقرار بالقلب يتفاضل، فليس الإقرار بالخبر كالإقرار بالمعاينة، وليس الإقرار بخبر الرجل كالإقرار بخبر الرجلين، وهكذا. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالإيمان يزيد من حيث الإقرار، إقرار القلب وطمأنينته وسكونه، والإنسان يجد ذلك من نفسه، فعندما يحضر مجلس ذكر فيه موعظة وذكر للجنة والنار يزداد إيمانا حتى كأنه يشاهد ذلك رائعين، وعندما تكون الغفلة ويقوم من هذا المجلس يخف هذا اليقين في قلبه كذلك يزداد الإيمان من حيث القول، فإن من ذكر الله عز وجل 10 مرات ليس كمن ذكر الله 100 مرة، فالثاني أزيد بكثير. وكذلك أيضا من أتى بالعبادة على وجه كامل يكون إيمانه أزيد ممن أتى بها على وجه ناقص. وكذلك العمل، فإن الإنسان إذا عمل عملا بجوارحه أكثر من الآخر صار الثاني أزيد إيمانا من الناقص. وقد جاء ذلك في القرآن والسنة، أعني إثبات الزيادة والنقصان جاء في الكتاب والسنة.
لا.
قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال الله تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. فالإيمان إذن يزيد وينقص، لكن ما سبب النقصان؟ للنقصان أسباب، بل للزيادة أسباب. السبب الأول معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته ازداد إيمانا بلا شك. ولهذا تجد أهل العلم الذين يعلمون من أسماء الله وصفاته ما لا يعلمه غيرهم تجدهم أقوى إيمانا من الآخرين من هذا الوجه. السبب الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن الإنسان كلما نظر إلى الآيات الكونية التي هي المخلوقات السماوات والأرض والإنسان والبهيمة وغير ذلك ازداد إيمانا. قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والآيات الدالة على هذا كثيرة، أعني الآيات الدالة على أن الإنسان بتدبره وتأمله في هذا الكون يزداد إيمانا. السبب الثالث كثرة الطاعات، فإن الإنسان كلما كثر الطاعات ازداد بذلك إيمانا، سواء كانت هذه الطاعات من الطاعات القولية أو الفعلية. فالذكر يزيد الإيمان كمية وكيفية، والصلاة والصوم والحج يزيد الإيمان أيضا كمية وكيفية. أما سبب النقصان فإنه على العكس من ذلك، فالجهل بأسماء الله وصفاته يوجب نقص الإيمان، لأن الإنسان ينقصه إذا لم يعرف أسماء الله وصفاته، ينقصه العلم بهذه الأسماء والصفات التي تزيد في الإيمان. كذلك السبب الثاني الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن هذا يسبب نقص الإيمان أو على الأقل ركوده وعدم نموه. الثالث فعل المعصية، فإن المعصية آثارا عظيمة على القلب وعلى الإيمان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والرابع ترك الطاعة، فإن ترك الطاعة سبب لنقص الإيمان، لكن إن كانت الطاعة واجبة وتركها بلا عذر فهو نقص يلام عليه ويعاقب، وإن كانت الطاعة غير واجبة أو واجبة لكن تركها لعذر فإنه نقص لا يلام عليه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، وعلل نقصان دينها بأنها إذا حارت لم تصلي ولم تصم، مع أنها لا تلام على ترك الصلاة والصيام في حال الحيض بل هي مأمورة بذلك، لكن لما فاتها الفعل الذي يقوم به الرجل صارت ناقصة عن الرجل من هذا الوجه. نعم.
طيب بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصه، هناك من يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن المعصية تذهب الإيمان ويكفر الإنسان، كيف يرد على هؤلاء؟
يعني نرد على هؤلاء بما أشرنا إليه من قبل النصوص من الكتاب والسنة، وكذلك بالواقع، فإننا نقول لهم: أنتم الآن لو أتاكم مخبر وقال إن فلانا قدم البلد اليوم وهذا المخبر عندكم ثقة، يكون لديكم الإيمان بأنه قدم، فإذا جاء رجل آخر وأخبركم بذلك أفلا يزداد إيمانكم به؟ سيقولون: بلى يزداد إيماننا بذلك. فإذا رأيتم هذا الرجل القادم رأي العين ازددتم يقينا أكثر، وهذا أمر لا أنكر فيه أحد. ثم نقول: ما دمنا أدخلنا الأقوال والأعمال في مسمى الإيمان فإن اختلاف الأقوال والأعمال بالزيادة والنقص أمر معلوم لا ينكر، فيكون في هذا دليل واضح على أن الإيمان يزيد وينقص.
لكن حكم عدم الإقرار بزيادة الإيمان ونقصان
هذا يرجع إلى حال المنكر. إن كان أنكر ذلك تكذيبا وجحدا فهو كافر لتكذيبه وجحده لما جاء به القرآن، وإن كان تأويلا فإن التأويل له درجات، قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل. فالإنسان الذي يقول: أنا لا أقول إن الإيمان يزيد وينقص، متأولا، فإنه على حسب تأويل.
نعم. شكرا أثابكم الله. في لقائنا بالأمس تحدثنا عن الإيمان وعرفنا مفهومه وعرفناه في اللغة وفي الشرع، ثم عرفناه في التعريف الذي ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عرفنا هل الإيمان يزيد أو ينقص، وقد تبين لنا أن الإيمان يزيد وينقص كما أوضحه فضيلة الشيخ في الأمس، ثم عرفنا أيضا أسباب الزيادة وأسباب النقصان. في لقائنا في هذا اليوم سنتناول إن شاء الله الحديث عن الإلحاد في أسماء الله وصفاته وأنواع الإلحاد أيضا، ونأمل من فضيلة الشيخ محمد أن يحدثنا عن الإلحاد ما هو، أي الإلحاد في أسماء الله وصفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإلحاد في الأصل أي في اللغة العربية هو الميل، ومنه قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ومنه اللحد في القبر، فإنه سمي لحدا لميله إلى جانب منه. ولا يعرف الإلحاد إلا بمعرفة الاستقامة، لأنه كما قيل: بضدها تتبين الأشياء. فالاستقامة في باب أسماء الله وصفاته أن نجري هذه الأسماء والصفات على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما مر علينا في القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الباب فإن خلاف الاستقامة هو الإلحاد، وقد ذكر أهل العلم للإلحاد في أسماء الله تعالى أنواعا، منها وقد ذكر أهل العلم للإلحاد في أسماء الله تعالى أنواعا يجمعها أن نقول هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها.
لا.
فالنوع الأول أن ينكر شيء منها أو مما دلت عليه من الصفات، مثل أن ينكر اسم الرحمن من أسماء الله كما فعل أهل الجاهلية، أو يثبت الأسماء ولكن ينكر ما تضمنته من الصفات كما يقول بعض المبتدعة إن الله تعالى رحيم بلا رحمة وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهكذا. النوع الثاني أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، ووجه كونه إلحادا أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، فلا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى باسم لم يسمي به نفسه، لأن هذا من القول على الله بلا علم ومن العدوان على الله عز وجل أيضا، ومن العدوان في حق الله عز وجل. وذلك كما صنع الفلاسفة فسموا الإله بالعلة الفاعلة، وكما صنع النصارى فسموا الله تعالى باسم الأب ونحو ذلك. النوع الثالث أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف تماثل أوصاف المخلوقين فيجعلها دالة على التمثيل، ووجه كونه إلحادا أن من اعتقد بأن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على تمثيل الله بخلقه فقد جعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الكفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر بكونه تكذيبا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولقوله لا تعلم له سميا. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما سمى الله ووصف به نفسه تشبيه. النوع الرابع أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، ووجه كونه إلحادا أن أسماء الله عز وجل خاصة به، فلا يجوز أن تنقل المعاني الدالة عليها هذه الأسماء إلى أحد من المخلوقين ليعطى من العبادة ما لا يستحقه إلا الله عز وجل. هذه أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى.
إذن ننتقل من هذه إلى معرفة أنواع الشرك.
نعم، سبق لنا في ما تقدم من مجالس
لا
أن التوحيد يتضمن إثباتا ونفيا، وأن الاقتصار فيه على النفي تعطيل، والاقتصار فيه على الإثبات لا يمنع المشاركة. فلهذا لا بد في التوحيد من نفي وإثبات. فمن لم يثبت الحق لله عز وجل على هذا الوجه فقد أشرك به. والشرك نوعان: شرك أكبر مخرج عن الملة، وشرك دون ذلك. فالشرك الأكبر كل شرك أطلقه الشارع وهو متضمن لخروج الإنسان من دينه، مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كأن يصلي لغير الله، أو يصوم لغير الله، أو يذبح لغير الله. وكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو غير الله عز وجل مثل أن يدعو صاحب القبر، أو يدعو غائبا ليغيثه من أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم. وأما النوع الثاني فهو الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق الشرع عليه وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة، مثل الحلف بغير الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله نقول إنه مشرك شركا أصغر، سواء كان هذا المحلوف به معظما من البشر أم غير معظم. فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا برئيس أو وزير، ولا يجوز الحلف بالكعبة، ولا يجوز الحلف بجبريل وميكائيل وما أشبه ذلك، لأن هذا شرك لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة. ومن أنواع الشرك الأصغر الرياء اليسير، مثل أن يقوم الإنسان يصلي لله عز وجل ولكنه يزين صلاته لأنه يرى أحدا من الناس، لأنه يعلم أن أحدا من الناس يراه فيزين صلاته من أجل مراءة الناس، فهذا المشرك شركا أصغر لأنه فعل العبادة لله لكن أدخل عليها هذا التزيين مراءة للخلق. وكذلك لو أنفق ماله في شيء يتقرب به إلى الله لكنه أراد أن يمدحه الناس بذلك فإن هذا مشرك شركا أصغر. وأنواع الشرك الأصغر أيضا كثيرة معلومة في كتب أهل العلم.
نحن عرفنا أنواع الشرك، لكن هل هناك تعريف محدد لكل نوع منها؟
نعم، ذكرنا أن الشرك الأصغر كل ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك أو وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة.
لا.
وأن الشرك الأكبر كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك أو وصف الشرك وهو مخرج من الملة.
لكن في ما فهمناه الآن أن الشرك يكون في العبادة، لكن هل ترك العبادة يسمى شركا؟ لأنه ورد مثلا فيما رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة.
نعم.
فالترك هل يكون شركا؟
نعم، هو شرك من حيث المعنى العام، لأن تارك الصلاة تهاونا إنما تركها لهواه، فقدم هواه على طاعة الله عز وجل فكان مشركا بهذا الاعتبار، كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم إلى آخره. فكل من اتبع هواه مقدما له على طاعة الله عز وجل فإن فعله هذا نوع من الشرك، وإن كان الشرك بالمعنى الأخص لا يشمل الترك.
نعم، أثابكم الله بهذا. أيها عرفنا في الحلقات الماضية الشيء الكثير والحمد لله عن التوحيد، وفي بداية لقائنا هذا نود أن نعرف ما هو دين الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله تعالى بما شرعه من العبادات التي جاءت بها رسله منذ أن تعبد الله تعالى عباده بشرعه إلى أن تقوم الساعة، فيشمل ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام من الهدى والحق، وما جاء به موسى، وما جاء به عيسى، ويشمل ما جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء كما قال الله تبارك وتعالى، أو كما ذكر الله تعالى ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل. ولكنه بالمعنى الخاص يختص بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم، لأنه لم يستسلم لله بل استسلم لهواه. فاليهود مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى مسلمون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأما بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين. ولهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن دين اليهود والنصارى الذي يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله مساو لدين الإسلام، بل من اعتقد ذلك فهو كافر خارج عن دين الإسلام، لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا الإسلام الذي أشار الله إليه هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا نص صريح في أن من سوى هذه الأمة بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليس على الإسلام، وعلى هذا فما يدين الله به لا يقبل منه ولا ينفعهم يوم القيامة، ولا يحل لنا أن نعتبره دينا قائما قويما. ولهذا يخطئ خطأ كبيرا من يصف اليهود والنصارى بأنهم إخوة لنا، أو يقول إن أديانهم اليوم قائمة لما أسلفناه آنفا. وإذا قلنا إن الإسلام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع، شمل ذلك الاستسلام له ظاهرا وباطنا، فيشمل الدين كله عقيدة وعملا وقولا. أما إذا قرن الإسلام بالإيمان فإن الإسلام يكون بمعنى الأعمال الظاهرة من نطق اللسان وعمل الجوارح، والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب. ويدل على هذا التفريق قوله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله تعالى في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فإنه فرق هنا بين المؤمنين والمسلمين، لأن البيت الذي كان في القرية بيت إسلامي في ظاهره، إذ أنه يشمل امرأة لوط التي خانته وهي كافرة، وأما من أخرج منها ونجا فإنهم المؤمنون حقا الذين دخل الإيمان في قلوبهم. ويدل لذلك أي للفرق بين الإيمان والإسلام عند اجتماعهما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقال في الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالحاصل أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله ويدخل فيه الإيمان، وأنه إذا قرن مع الإيمان فسر بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها. نعم.
إذن تعريف الإيمان بالمعنى، لدينا تعريف للإيمان بالمعنى أو للدين بالمعنى العام، ولدينا تعريف يخص
لدينا تعريف للإسلام بالمعنى العام، وتعريف له بالمعنى الخاص إذا اقترن بالإيمان.
نعم. هو ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما جاء في الحديث وفي الآيتين.
لا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فصل تفصيلا لمفردات الدين. أيضا نريد أن نعرف ما هو الطاغوت، أي ما معناه وما هي اشتقاقاته.
الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية، يعني في السفينة. وأحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم رحمه الله، أنه أي الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت، والعلماء علماء السوء الذين يدعون إلى الضلال من الطواغيت أيضا، الذين يدعون إلى البدع وإلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أو يزينون لولاة الأمور الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي، لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم. فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء يرثونه في أمتهم علما وعملا وأخلاقا ودعوة وتعليما. فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت، لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكون عليه من متابعة الشريعة. وأما المطاع في قوله رحمه الله أو مطاع، فيريد بهم الأمراء الذين يطاعون شرعا أو قدرا، فالأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله، فهم يطاعون هنا شرعا كما يطاعون قدرا، فإن الواجب على الرعية إذا أمر ولي الأمر بأمر لا يخالف أمر الله الواجب عليهم السمع والطاعة، وطاعتهم لولاة الأمور في هذه الحال وبهذا القيد طاعة لله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمرت به الدولة مما تجب طاعتها فيه، أن نلاحظ أننا بذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه، حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل. وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما طاعة الأمراء قدرا، فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونه بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان، لأن طاعة ولي الأمر قد تكون بوازع الإيمان، وهذه هي الطاعة النافعة، النافعة لهم أي لولاة الأمور والنافعة للناس أيضا. وقد تكون طاعة ولاة الأمور برادع السلطان، بحيث يكون السلطان قويا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره. ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة ينقسمون إلى أقسام، فتارة يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطان، وهذه أكمل المراتب وأعلاها، وتارة يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطان، وهذه أدنى المراتب وأخطرها على المجتمع، على حكامه وعلى محكوميه، لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني صارت الفوضى الفكرية والخلقية والعملية. المرتبة الثالثة أن يقوى الوازع السلطاني مع ضعف الرادع السلطاني
الإيماني، أن يقوى الإيماني
أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني، وهذه مرتبة وسطى ينظر فيها أيها أكمل، مما إذا قوي الرادع السلطاني وضعف الوازع الإيماني. فإنه في المظهر إذا قوي الرادع السلطاني يكون أصلح للأمة، لكن الأمة إذا اختفى أو إذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حالها وسوء عملها، لأن الوازع الإيماني ضعيف. أما إذا قوي الوازع الإيماني وضعف السلطاني فقد يكون المظهر أدنى من المظهر في المرتبة الأخرى، لكنه في ما بين الإنسان وبين ربه إذا اختفى الرادع السلطاني يكون أصلح. على كل حال هذه مراتب أربع: قوة الإيمان والسلطان، وضعف الإيمان والسلطان، وقوة الإيمان وضعف السلطان، وقوة السلطان وضعف الإيمان. فالمهم أننا نقول إنه ينبغي لنا عند تنفيذ أوامر السلطان أن نعتقد أننا بذلك نتقرب به إلى الله عز وجل. وإنما قال ابن القيم: ما تجاوز أن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لأن الأمير أو ولي الأمر الذي يطاع قد يأمر بما يخالف أمر الله ورسوله، فإذا أمر بما يخالف أمر الله ورسوله فإنه لا سمع له ولا طاعة، ولا يجوز لنا أن نطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى جعل طاعتهم تابعة أو جعل طاعتهم تابعة بطاعة الله ورسوله، كما يفهم من سياق الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، فدل هذا على أن طاعتهم غير مستقلة بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة بالمعروف أو في المعروف، أي فيما أقره الشرع، وأما ما أنكره فلا يجوز أن يطاع فيه أي مخلوق حتى لو كان الوالد أو الوالدة يأمرانك بمعصية الله، فإنه لا يحل لك أن تطيعهما، لأن طاعة الله تعالى مقدمة على كل طاعة. فإذا أطاع الإنسان أميره أو ولي أمره في معصية الله فقد تجاوز به حده.
شكرا أثابكم الله. عرفنا في اللقاء الماضي أن الطاغوت من حيث الاشتقاق والمعنى، والحقيقة تحدثتم أو نقلتم التعريف له أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وكان الحقيقة في الحديث عن السلطة وضعفها وقوة وضعف الإيمان أو قوتهما أو ضعف أحدهما وقوة الآخر. لكن في بداية لقائنا هذا نود أن نعرف ما هي صفة الحكم بغير ما أنزل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي، بحيث يلغى الحكم بالشريعة بين الناس ويجعل بدله حكم آخر من وضع البشر، كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس ويحلون محلها القوانين الوضعية. فهذا بلا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها، وهو كفر مخرج عن الملة، لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله، بل ما خالف حكم الله عز وجل، وجعله هو الحكم الفاصل بين الخلق. وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. القسم الثاني أن تبقى أحكام الله عز وجل على ما هي عليه، وتكون السلطة لها، ويكون حكم منوطا بها، ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام، يحكم بغير ما أنزل الله. فهذا له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقدا أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله، أو معتقدا أنه مماثل لحكم الله عز وجل، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر يخرج به الحاكم من الملة لأنه لم يرضى بحكم الله عز وجل، ولم يجعل الله حكما بين عباده. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده، لكنه خرج عنه وهو يشعر بأنه عاصٍ لله عز وجل، إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه لما بينه وبينه من عداوة، فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدالا به ولا اعتقادا بأنه أي حكم أي الحكم الذي حكم به أفضل من حكم الله أو مساوي له أو أنه يجوز الحكم به، لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله. ففي هذه الحال لا نقول إن الرجل إن هذا الحاكم كافر، بل نقول إنه ظالم معتد جائر. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله، وأنه بحكمه هذا عاص لله عز وجل، لكنه حكم لهوى في نفسه لمصلحة تعود له أو للمحكوم له، فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل. وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا ينزل على الحالة الأولى. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ينزل على الحالة الثانية. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ينزل على الحال الثالثة. وهذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذا، فإن من الناس من أولع وأعجب بأنظمة غير المسلمين حتى شغف بها، وربما قدمها على حكم الله ورسوله ولم يعلم أن حكم الله ورسوله ماض إلى يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق عامة إلى يوم القيامة، والذي بعثه سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد إلى يوم القيامة، فلا يمكن أن يشرع لعباده إلا ما هو نافع لهم في أمور دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة. فمن زعم أو توهم أن غير حكم الله تعالى في عصرنا أنفع لعباد الله من الأحكام التي ظهر شرعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينا، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى رشده وأن يفكر في أمره.
لكن ذكرتم في الظالم والفاسق أشياء متقاربة تقريبا فيما نتصور أو تكون متداخلة، وهي أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن حكم الله أفضل، لكنه يريد أن يتشفى لنفسه من أحد أو يطبق حكم على شخص ما جاء عن الله عز وجل، وبين الذي يحكم أيضا وهو يعلم أن حكم الله هو أو يعلم بحكم الله عز وجل ويعلم أنه هو الحكم السديد، لكنه لمصلحة في نفسه أو لهوى لنفسه أو ليوافق أيضا هوى للمحكوم عليه أو ينفع المحكوم عليه، ما الفرق بينهما؟
نعم، الفرق بينهما أن الذي نصفه بأنه ظالم حكم لطلب العدوان على المحكوم عليه وإن لم يكن له فيه مصلحة ولم ينظر إطلاقا إلى مصلحة المحكوم له، لكن أهم شيء عنده هو الجور والظلم بالنسبة لهذا المحكوم عليه.
لا.
أما الآخر فهو نظر إلى مصلحة المحكوم له ولم يكن يشعر في نفسه أن يظلم ذلك الرجل المحكوم عليه، ولهذا لا يفرق في المحكوم عليه بين أن يكون فلانا أو فلانا، لأنه إنما يريد مصلحة المحكوم له أو يريد أن يجر إلى نفسه هو منفعة أو ما أشبه ذلك. فهذا هو الفرق بينهم.
هبكم الله. مما يدخل في أصول الدين أيضا بعض العادات التي تنتشر بين الناس، ولعل منها الكهانة، فنود في لقائنا هذا أن نعرف ما هي الكهانة.
الكهانة فعالة مأخوذة من الكهن، وهو التخرص والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لها، وكانت في الجاهلية صنعة لأقوام تتصل بهم الشياطين وتسترق السمع من السماء وتحدثهم بها به، ثم يأخذون الكلمة التي سمعوها من السماء، بل الكلمة التي نقلت إليهم من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين، ويضيفون إليها ما يضيفون من القول، ثم يحدثون بها الناس. فإذا وقع الشيء مطابقا لما قالوا اغتر بهم الناس واتخذوه مرجعا في الحكم بينهم وفي استنتاج ما يكون في المستقبل. ولهذا نقول الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، والذي يأتي إلى الكاهن فينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه، فهذا محرم، وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاة 40 يوما، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبر به، فهذا كفر بالله عز وجل، لأنه صدقه في دعوى علم الغيب، وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أو الحالة الثالثة أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس، وأنها كهانة وتمويه وتضليل، فهذا لا بأس به. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بابن صياد، أو أتاه ابن صياد فأضمر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في نفسه، فسأله أي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خبأ له، فقال: الدخ، يريد أن الدخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. هذه حال من يأتي، أو هذه أحوال من يأتي إلى الكهان ثلاثة: أن يأتي فيسأله بدون أن يصدقه، وبدون أن يقصد امتحانه وبيان حاله، فهذا لا محرم، وعقوبة فاعله أن لا تقبل له صلاة 40 ليلة. الثانية أن يسأله فيصدقه، وهذا كفر بالله عز وجل، يجب على الإنسان أن يتوب منه ويرجع إلى الله عز وجل، وإلا مات على الكفر. الحال الثالث أن يأتيه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس، فهذا لا بأس به.
لا شكرا أثابكم الله. الشيخ محمد، عرفنا في حلقة ماضية الشيء الكثير عن الكهانة، عرفنا أيضا الكاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات المستقبل، كما عرفنا حكمها وبعض أقسام الذين يصدقون بها. حبذا أيضا لو عرفنا أحوال الناس الذين يرتادون الكهنة والكهان.
نعم، ذكرنا في الحلقة الماضية أن أحوالهم ثلاث: الأولى أن يأتي إلى الكاهن فيسأله بدون أن يصدقه ولا يقصد بذلك بيان حاله، فهذا آثم وعقوبته ألا تقبل له صلاة 40 يوما. والحالة الثانية أن يأتيه فيسأله ويصدقه، وهذا كافر لأنه مكذب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الحالة الثالثة أن يأتي إليه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس ودجله وافتراءه، وقلنا إن هذا لا بأس به. ومن المعلوم أن الشيء الذي يكون مباحا إذا أفضى إلى شيء، إذا أفضى إلى محذور، فإنه يكون محذورا.
نعم.
فلو قدر أنه في هذه الحالة الثالثة إذا أتى إليه ليمتحنه ويبين حاله، أن يغتر به من يغتر من الناس، فإنه في هذه الحال لا يفعل ولا يأتي إليه ولو لهذا القصد الصحيح، لأن القاعدة أن ما أفضى إلى محذور فهو محذور. نعم.
أيضا نريد أن نعرف التنجيم وحكمه.
التنجيم مأخوذ من النجم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، بمعنى أن يربط المنجم ما يقع في الأرض أو ما سيقع في الأرض بالنجوم، بحركاتها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها وما أشبه ذلك. والتنجيم نوع من السحر، وهو محرم لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لها، فلا علاقة لما يحدث في الأرض بما يحدث في السماء. ولهذا لما كان من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت أحد، إلا لموت عظيم، فكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم رضي الله عنه، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس حين صلى الكسوف وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، وهو كذلك. وكما أنه أي التنجيم بهذا المعنى نوع من السحر، فهو أيضا سبب للأوهام والانفعالات النفسية التي ليس لها حقيقة ولا أصل، فيوقع الإنسان في أوهام وتشاؤمات ومتاهات لا نهاية لها. هناك نوع آخر من التنجيم، وهو أن الإنسان يستدل بطلوع النجوم على الأوقات والأزمنة والفصول، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، مثل أن يقول: إنه إذا دخل النجم الفلاني فإنه يكون قد دخل موسم الأمطار أو قد دخل وقت نضوج الثمار أو ما أشبه ذلك،
لا.
فهذا لا بأس به ولا حرج عليه. نعم.
يعني هذا يكون من باب استقراء السنن الكونية التي.
نعم، هذا يعني كما نقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر،
نعم.
وإذا غربت دخل وقت المغرب وما أشبه ذلك.
لكن هل هناك علاقة بالتنجيم أو بين التنجيم وبين الكهانة التي عرفناها في أول هذه الحلقة العرض
الماضية؟ نعم، العلاقة بينهما هو أن الكل مبني على الوهم والدجل وأكل أموال الناس بالباطل وإدخال الهموم والغموم عليهم وما أشبه ذلك.
نعم. لكن أيهما أخطر على المسلمين؟
هذا ينبني على شيوع هذا الأمر بين الناس، فقد يكون في بعض البلاد لا أثر للتنجيم عندهم إطلاقا،
لا.
ولا يهتمون به ولا يصدقون به، ولكن الكهانة منتشرة عندهم فتكون أخطر،
لا.
وقد يكون الأمر بالعكس، لكن من حيث واقع الكهانة والتنجيم فإن الكهانة أخطر وأعظم.
ذكرتم في حديثكم عن التنجيم أنه نوع من السحر، فما هو السحر؟
نعم، السحر قال العلماء هو عبارة عن كل ما لطف وخفي سببه بحيث يكون له تأثير خفي لا يطلع عليه الناس، وهو بهذا المعنى يشمل التنجيم والكهانة، بل إنه يشمل التأثير بالبيان والفصاحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لا سحرا.
لا.
فكل شيء يكون له أثر لكنه ليس شيئا معلوما أي ذلك المؤثر فإنه نوع من السحر. هنا.
لكن هل ما المقصود باللطافة في قولكم السحر كل ما لطف وخفي سببه؟
يعني اللطافة معناه الشيء الخفي اللطيف، ورده الشيء الجليل الكبير البين. فما مثلا هذا الساحر يعمل عملا يستجلب ود المسحور حتى يتعلق به تعلقا عظيما، أو يستجلب نفرته منه حتى يبغضه بغضا عظيما، مع أن هذا الذي سحر وحصلت له المحبة العظيمة أو النفرة العظيمة لا يعرف هذا الشيء ويخفى عليه سببه. هنا.
طيب ما حكم السحر وما حكم تعلم؟
تعلم السحر محرم، بل هو كفر إذا كانت وسيلته الاستعانة بالشياطين. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فتعلم هذا النوع من السحر وهو الذي يكون بواسطة الاستعانة بالشياطين كفر، واستعماله أيضا كفر وظلم وعدوان على الخلق، ولهذا يقتل الساحر إما ردة وإما حدة، فإن كان سحره على وجه يكفر به فإنه يقتل قتل ردة وكفر، وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه يقتل حدا دفعا لشره وأذاه عن المسلمين.
لا.
نعم.
لكن هل السحر حقيقة أم أنه يتخيل أو تخيلات على الناس؟
السحر حقيقة ولا شك، وهو مؤثر حقيقة، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن أو يسكر المتحرك هذا خيال وليس حقيقة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في قصة السحرة في آل فرعون، يقول الله عز وجل: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. كيف سحروا أعين الناس؟ سحروا أعين الناس حتى صار الناس ينظرون إلى هذه الحبال والعصي كأنها ثعابين تمشي، كما قال الله تعالى في سورة طه: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالسحر باعتبار تأثيره في قلب الأشياء وتحريك الساكن أو تسكين المتحرك هذا لا ليس له أثر، لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن المتحرك والمتحرك ساكنا هذا أثره ظاهر جدا، إذن فله حقيقة، ولهذا يؤثر على بدن المسحور وعقله وحواسه وربما يهلكه. هنا
إذن نقول إن أداة السحر أو التي مثلا يراها الإنسان هذه لا تتغير عن الحقيقة التي عليه، جامدة ولا تتحرك، لكن الأثر يأتي على حواس الإنسان الرائي أو
المسحور.
المسحور
هنا.
طيب بالنسبة يا شيخ، تحدثتم عن الكهانة وعرفتم الكاهن وعرفتم أيضا السحر، لكن هل هناك علاقة بين الكهانة والسحر؟
هو كما قلنا من قبل إن الكاهن يؤثر في الناس بما يجل بها عليهم من الإخبارات عن الأشياء المستقبلة، وكذلك الساحر يؤثر في عقول الناس وتفكيرهم وأبدانهم حتى يتوهم المسحور أشياء ما ليس لها حقيقة.
جاء في عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سحر، فنريد أن تتحدث لنا عما سحر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هل حصول للنبي صلى الله عليه وسلم أي حصول السحر هل ينافي مقام النبوة؟
وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لكن هذا السحر لم يؤثر عليه من الناحية التشريعية أو الوحي، إنما غايت ما هنالك أنه وصل إلى درجة يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله في أهله. وهذا السحر الذي وضع له كان من يهودي يقال له لبيد بن الأعصم، وضعه له ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه منه حتى جاءه الوحي بذلك وعوذ بالمعوذتين عليه الصلاة والسلام: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولا يؤثر هذا السحر على مقام النبوة لأنه لم يؤثر في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوحي والعبادات كما أسلفنا. وقد أنكر بعض الناس أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر بحجة أن هذا القول يستلزم تصديق الكافرين الذين قالوا بل تصديق الظالمين الذين قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ولكن هذا لا شك أنه لا يستلزم موافقة هؤلاء الظالمين بما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحور فيما يتكلم به من الوحي، وأن ما جاء به هذيان كهذيان المسحور. وأما السحر الذي وقع للرسول عليه الصلاة والسلام فلم يؤثر عليه في شيء من الوحي ولا في شيء من العبادات، ولا يجوز لنا أن نكذب الأخبار الصحيحة بسوء فهمنا للنصوص.
شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها السادة على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة،
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.